الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد فمرحبا بك أخي المستمع الكريم في لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من أحكام حج بيت الله الحرام. أراد الله عز وجل أن ينوع على الناس في كيفية أداء النسك، فجعل لهم ثلاثة طرائق يتمكن الإنسان من أداء الحج بأي طريقة من هذه الطرائق الثلاث. تسمى هذه الطرائق أنواع النسك، فهناك إفراد وهناك قران وهناك تمتع. المراد بالإفراد أن تأتي بالحج وحده ليس معه عمرة، حج مفرد. هذا الحج المفرد لا يجب معه هدي، وليس لك فيه إلا أجر الحج فقط، ولا يجب فيه السعي بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة. هذا النوع يأتي الإنسان فيه قبل يوم عرفة، إذا جاء إلى مكة طاف طواف القدوم بالكعبة سبعة أشواط وهو طواف مستحب، ثم سعى بين الصفا والمروة وهو السعي الواجب سعي الحج، ثم بقي على إحرامه ولا يأخذ من شعره بعد هذا السعي حتى يذهب إلى مناسك الحج الأخرى، من مبيته في منى يوم التروية إلى وقوفه بعرفة، ثم بعد ذلك إذا عاد من عرفة يقوم بطواف الإفاضة في أيام العيد والتشريق، ثم بعد ذلك يكمل بقية المناسك. أما النوع الثاني من أنواع النسك فهو القران، والقران يماثل الإفراد في الأعمال إلا أنه يخالفه في شيئين. الأول أن المفرد لا يجب عليه هدي، بينما القارن يجب عليه الهدي. والأمر الثاني أن المفرد ليس له أجر العمرة، إنما له أجر الحج فقط، وأما القارن فإنه يأخذ أجر حج وعمرة. بعض الناس لا يقدم إلا في يوم عرفة أو في يوم التروية ويذهب إلى المشاعر مباشرة ولا يذهب إلى الكعبة، فحينئذ نقول له إذ أكمل أنساكك بالوقوف في عرفة ثم الذهاب إلى مزدلفة، ثم تطوف بعد ذلك طواف الإفاضة الذي هو الركن، وتسعى معه سعي الحج، ثم تكمل حتى تطوف طواف الوداع. هذا بالنسبة للمفرد والقارن. الثالث نسك التمتع، نسك التمتع، والمراد بنسك التمتع أن تأتي بعمرة مستقلة في أشهر الحج ابتداء من شوال أو ذي القعدة أو عشر الحجة، ثم تقوم بالطواف فيها وبالسعي، ثم تقصر أو تحلق. إن كان وقت الحج بعيدا حلقت، وإن كان وقت الحج قريبا قصرت، هذا على جهة الاستحباب، ولو قصرت مع بعد وقت الحج فلا بأس. ثم تبقى محلا بدون لباس الإحرام، ويجوز لك كل شيء مما يجوز للمحلين حتى جماع النساء، ثم إذا جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن عدت إلى إحرامك فلبيت بالحج، ثم تأتي بمناسك الحج، ويجب عليك سعي آخر مع طواف الإفاضة، ويجب عليك أيضا الهدي. إذن نلاحظ الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة: الإفراد حج فقط، أما القران والتمتع ففيهما حج وعمرة. الإفراد لا يجب فيه الهدي، والحج والقران والتمتع يجب فيهما الهدي الذي يذبح في يوم العيد فما وأيام التشريق. كذلك من الفروقات أن الإفراد والقران يبقى الإنسان على إحرامه منذ قدومه إلى مكة إلى أن يتحلل في يوم العيد برمي الجمرة والحلق أو التقصير، بخلاف التمتع فإنه يؤدي الإنسان فيه العمرة ثم يتحلل ثم يعود إلى الإحرام مرة أخرى، فالتمتع فيه وقتان للإحرام، بينما الإفراد والقران ليس فيهما إلا وقت واحد. هناك اختلاف فقهي كثير بين العلماء في أفضل الأنساك، فطائفة اختارت الإفراد وهم علماء المالكية، وطائفة اختارت القران وهم علماء الحنفية، وجمهور قالوا بأن أفضل الأنساك هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت. فاستدل بهذا على أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمناه لنفسه. وعلى كل، فجميع الأنساك الثلاثة جائزة، ولا حرج على الإنسان أن يفعلها، وإنما الاختلاف في الأفضلية فقط. من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ أنك إذا دخلت في النسك يجب عليك إكماله، ولا يجوز لك أن تقطعه، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فليس هذا من الأمور التي يكون للإنسان مندوحة في قطعها، بل إذا ابتدأت وجب عليك الإكمال والإتمام لمناسك حجك وعمرتك، ولا يجوز لك أن تقطعه تحت أي تبرير أو اعتذار إلا لمسوغ شرعي أو اشتراط اشترطته على نفسك أو في مقدمة النسك. ماذا يقول الإنسان عند وروده للميقات؟ إذا ورد المفرد الميقات لبى بقوله: لبيك اللهم حجا. وأما المتمتع فهو يلبي بالعمرة، فيقول: لبيك اللهم عمرة، أو يقول: لبيك اللهم عمرة، متمتعا بها إلى الحج. وأما القارن فإنه يقول: لبيك اللهم عمرة في حجة، لأنه قد جمع بين هذين النسكين، نسك الحج والعمرة، في إحرام واحد. فهذه أبرز الفروقات بين هذه المناسك الثلاثة، وأنت بالخيار، إن رأيت أن بعضها أيسر لك وأسهل لك، أو رأيت أن بعضها سيجعلك أكثر إنابة إلى الله وأكثر ذكرا له سبحانه ومن أسباب زيادة التقوى عندك، فحينئذ أسلك ذلك الطريق وتقرب به إلى رب العزة والجلال. وهكذا بعض الناس قد يختار نسكا لظروف أخرى، كما لو كان لا يستطيع أن يؤدي السعي بعد يوم عرفة فيختار الإفراد والقران، لأنه يجوز لهما، يجوز لأصحابهما أن يقدموا السعي قبل يوم عرفة. فالمقصود أن الإنسان يختار أي هذه الأنساك. هنا شيء أشير إليه، ألا وهو أنواع الذبائح التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك هدي، هناك هدي واجب يذبحه المتمتع والقارن، ويجب أن يكون هذا الهدي مذبوحا في مكة، لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. وهذا الهدي، ولقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يجوز أن يذبح إلا داخل حدود الحرم. وهذا الهدي يجب أن يكون في يوم العيد أو في أيام التشريق، ولا بأس أن يذبح ليلا أو نهارا. ويجوز لك أن توكل فيه من تثق بكونه يؤدي هذا الواجب عنك. والنوع الثاني، وهذا الهدي يجوز أن تأكل منه. والنوع الثاني الفدية التي تجب على من فعل محظورا أو ترك واجبا، فهذا أيضا لا بد أن يذبح في مكة، ولا يجوز لك أن تأكل منه، إنما يأكل منه مساكين مكة. وأما النوع الثالث فهو الأضحية، هذه الأضحية تذبح أيضا في يوم العيد، لكنها لا تذبح إلا بعد صلاة العيد. الهدي يجوز أن يذبح قبل صلاة العيد، أما الأضحية فلا تذبح إلا بعد صلاة العيد. الأضحية يجوز لك أن تأكل منها، الأضحية يجوز أن تذبح في أي مكان وفي أي بلد في مشارق الأرض ومغاربها. هناك من أنواع النسك الهدي المستحب يذبحه الإنسان في مكة على جهة الاستحباب في أيام العيد وأيام التشريق. هكذا من أنواع هذه الذبائح العقيقة أو التميمة التي يذبحها الإنسان بسبب منة الله عز وجل عليه بأن رزقه مولودا من الذكور أو الإناث. فهذه أنواع الذبائح التي يشرع للناس أن يذبحوها. هناك أيضا ذبيحة على جهة النذر عندما يلزم الإنسان نفسه ويوجب عليها ذبح شاة أو ذبح شيء من بهيمة الأنعام. هذه الذبائح وهذه الأنواع تلاحظون أنها كلها لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر تجزئ عن 7، بينما الغنم لا تجزئ إلا عن 1. في الأضحية تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، وحينئذ نفرق أيضا في الأضحية. فالأضحية تجزئ أهل البيت، بينما الهدي إنما يجزئ الشخص الواحد فقط، لا يصح أن تهدي هديا واحدا عنك وعن أهل بيتك. إذن هذا شيء من تعليم هذه المناسك التي تؤديها في هذه المواطن الشريفة في مكة. علمنا مما سبق أن الحج يؤدى على 3 طرائق: حج الإفراد حج وحده، وحج التمتع بعمرة ثم تتحلل ثم تحج، والقران بأن تأتي بمناسك الحج والعمرة معا في نسك واحد وطواف واحد. هذه هي أنساك الحج. تقبل الله منا ومنكم، وجعل الله حجكم حجا مبرورا يعظم به أجركم ويكثر به ثوابكم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن ييسر للحجيج حجهم، وأن يجعل أعمالهم على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفق طريقته. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تقبل الله.